أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أركان منجزية العلم الإجمالي، وقلنا بأن بحسب ما تقدم عندنا سواء من خلال بعض المباحث التي تقدمت في الفصل الأول أو من خلال ما تقدم عندنا في الحلقة الثانية، نستطيع أن نستخلص أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان، وهي أربعة أركان. الركن الأول هو أن يكون عندي علم بالجامع، فلا بد من وجود علم بالجامع، وإلا لما كان العلم الإجمالي منجزا، باعتبار أنه حينئذ إذا لم يكن عندي علم إجمالي، لم يكن عندي علم بوجود الجامع، فحينئذ إما لا يكون عندي علم من رأس، وهذا واضح أنه خارج عن محل بحثنا، وإما يكون عندي علم بالفرد، والعلم بالفرد هذا علم تفصيلي وليس علم إجمالي. فمن هنا لا بد من وجود علم بالجامع. الآن قلنا نحن أن هذا العلم إما أن يكون علما وجدانيا، وإما أن يكون علما تعبديا. والعلم الوجداني في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب أن العلم الإجمالي يكون منجزا حينئذ إذا كان منشأ علمي بالجامع هو العلم الوجداني. إنما الكلام وقع فيما لو كان منشأ علمي بوجود الجامع ما هو العلم التعبدي وليس هو العلم الوجداني. فحينئذ بما أن المناط في منجزية العلم الإجمالي هو جريان أو تعارض الأصول، أصول في جميع الأطراف، وبالتالي في هذه الحالة تساقطها. لماذا تتعارض ولماذا تتساقط؟ قلنا سابقا لأن جريانها في بعض الأطراف دون بعض هذا ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الجميع مخالفة قطعية. الآن إذا لم يكن عندي مخالفة قطعية، يعني لا تتحقق المخالفة القطعية من خلال جريان الأصول في جميع الأطراف، فسوف لم يكن عندي محذور في جريان الأصول. وهنا بما أن العلم بوجود الجامع منشأه ما هو؟ أمارة. منشأه ما هو؟ بينة. والبينة والأمارة حكم ظني، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، فقد لا يكون عندي في الواقع حكم. يعني بمعنى في هذه الحالة كما لو شهدت لي البينة بنجاسة أحد الإناءين، ألا يحتمل في نفس الأمر والواقع أن لا يكون الإناء الأول متنجس وأن لا يكون الإناء الثاني متنجس، بل يكون كلاهما ماذا؟ طاهرا. يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل. فحينئذ إذا كان منشأ العلم بوجود الجامع هو الأمارة أو البينة، بناء على أن هناك إما اعتبار للعلمية أو تنزيل للعلمية، تنزيل منزلة العلم، فحينئذ في هذه الحالة سوف يكون جريان الوصول في جميع الأطراف لا يلزم منه المخالفة القطعية جزما، وعليه فتجري الأصول فيما بينها، تجري الأصول في جميع الأطراف، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا تقدم عندنا نحن سابقا. في المقابل هذا رأي، في المقابل قال لا، يكفي العلم الإجمالي هنا، يكفي العلم، يكفي العلم التعبدي لتنجيز العلم الإجمالي. كيف؟ يقول لأن نحن من القائلين بمسألة الطريقية مثلا، يعني أن الأمارة هي علم، بأن البينة علم، إما كما قلنا نحن تنزل منزلة العلم أو تعتبر علما، وهم هؤلاء يقولون طبعا ماذا؟ تعتبر علما، يعني يعتبرها المولى علما. فإذا اعتبرها علما فحينئذ تقوم مقام من؟ تقوم مقام العلم الوجداني. فكما أن العلم الإجمالي كان منجزا فيما لو كان منشأ العلم بوجود الجامع هو العلم الوجداني، كذلك الأمر في مقامنا يكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الحالة. وبالتالي إذا كان منجزا إذا كان منشأ العلم بوجود الجامع هو التعبد، فحينئذ لا تجري الأصول المؤمنة. واضح؟ فصار عندي في هذه الحالة المخالفة القطعية كما أنها موجودة من جريان ناتجة من جريان الأصول في جميع الأطراف، كما أنها موجودة فيما لو كان العلم بوجود الجامع منشأه الوجدان، وكذلك الأمر فيما لو كان منشأه التعبد. وإذا لم يمكن جريان الأصول في جميع الأطراف بل الأصول تتعارض فيما بينها، فحينئذ يتنجز العلم الإجمالي. هذا ما تقدم عندنا سابقا. الشهيد الصدر رحمه الله ماذا قال؟ قال وكلا الوجهان، كلا الوجهين ماذا؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لو نظرنا نحن إلى العلم الإجمالي، فعلم الإجمالي عندنا علم بالجامع وشك بالأطراف. لو نظرنا وبحثنا وين أنه لابد من العلم بوجود الجامع، وقلنا نحن أن هذا العلم بوجود الجامع لابد أن يكون فيه ماذا؟ يعني لابد أن يكون علما وجدانيا على وجه، والوجه الآخر ماذا قال؟ لا يشترط أن يكون علما وجدانيا، يكتفى بالعلم التعبدي. الشهيد الصدر يقول في هذه الحالة لنأتي إلى هذا العقل، وأنه العلم بوجود الجامع كان منشأه البين أو الأمارة أي العلم التعبدي. هل يا هل ترى هذا العلم ما هو متعلقه؟ يعني ما هو المعلوم؟ هل المعلوم بهذا العلم التعبدي هو الجامع أم الفرد؟ وبعبارة أخرى، هذا العلم التعبدي، نحن نقول علم تعبد الأمارة والبينة، ما هو متعلقها؟ ما هو على أي شيء انطبق؟ هل قامت البينة على نجاسة أحدهما يعني على الجامع، أما أنه قامت البينة على نجاسة الإناء الأول إلا أنه اختلط وتردد بين إناءين؟ فيوجد عندي حالتان. الحالة الأولى هو قياما، هو قيام البينة التي هي في هذه الحالة بمنزلة العلم التعبدي. فهنا في هذه الحالة هي علم، خلينا نتكلم بينة، ولكن عندما نقول بينة وأمارة يعني على مسألة الطريقية والعلمية أي أنها علم ولكنها علم تعبدي. الآن البينة قامت على نجاسة الجامع، أقول أحدهما نجد. نأتي ونقول نحن في هذه الحالة العلم الإجمالي الذي فيه علم بوجود الجامع وشك بالأطراف، يوجد عندي دليلان في هذا المقام. دليل ناظر إلى من؟ إلى البينة، وهو دليل البينة أو دليل الأمارة الذي يجعلها حجة. ودليل الأصل رفع عن أمة ما لا يعلمون، أو كل شيء لك طاهر، أو كل شيء لك حلال. ودليل الأصل ناظر إلى من؟ ناظر إلى الأطراف. هنا في هذه الحال شهيد الصدر يقول أن أصحاب الاتجاه الأول ماذا فعلوا؟ رجحوا دليل البينة على دليل الأصل. ومن هنا ماذا قالوا؟ قالوا بمنجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الأمارة هنا حينئذ ماذا تكون؟ تكون بمنزلة العلم، ولم يعطوا أهمية لدليل الأصل. ومن هنا قالوا أعم، يعني سواء كان العلم بوجود الجامع من جاءه الوجدان أو من جاءه التعبد فهذا كافي لمنجزية العلم الإجمالي. بينما أصحاب المسلك الثاني ماذا نظروا؟ نظروا فقط إلى دليل الأصل وغطوا النظر، أو لم يعطوا أهمية لدليل الأمارة والبينة. ومن هنا قالوا رفع عن أمة ما لا يعلمون، هذا الإناء مشكوك النجاسة فأصابت الطهارة تجري، هذا الإناء الثاني مشكوك النجاسة فتجري، فحينئذ جرت الأصول في جميع الأطراف فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. ولكن شهيد الصدر ماذا يقول؟ لا بد في هذه الحال من باب، يعني نحن نقول من باب العدل والإنصاف، ولكن أصوليا ماذا نقول؟ أنه لا يمكن رفع اليد عن دليل إلا بمبرر، ما هو المبرر رفع اليد عن دليل الأمارة؟ لا مبرر عندهم. ما هو دليل أصحاب الوجه الثاني؟ أصحاب الوجه الأول، ما هو المبرر رفع اليد عن دليل الأصل؟ لا مبرر. فمن هنا سوف يكون عندي دليل الأمارة ودليل الأصل، وهما دليلان متعارضان، لأنهما لا يمكن أن يجريا في المقام، لأن جريان دليل الأصل يقتضي عدم جريان البينة، وجريان البينة يقتضي عدم جريان دليل الأصل، فحينئذ سوف يتحقق التعارض. ومن هنا ماذا نفعل؟ فلا بد من اللجوء إلى مرجحات باب التعارض. فهنا حينئذ نمشي وفق ما تدلنا مرجحات باب التعارض. هنا يأتي إشكال، أنه لماذا انتقلت مباشرة إلى مرجحات باب التعارض؟ من أول الأمر نحن نقول ماذا؟ بتقديم البينة على دليل الأصل، دليل البينة على دليل الأصل. لماذا؟ يقول دليل البينة بناء أو الأمارة بناء على مسلك العلمية والطريقية سوف يلغي حالة الشك، صحيح؟ سوف يلغي حالة الشك، والشك موضوع من؟ موضوع الأصل. فسوف يحكم دليل الأمارة على دليل الأصل ويرفع الموضوع، فحينئذ لا مجال لدليل الأصل، بل تقدر البينة على الأصل من باب حكومة ورافعية موضوع الأصل. يقول الشهيد الصدر، أنا لا أنكر بأن البينة حاكمة على أو الأمارة حاكمة على الأصل، ولكن متى ذلك؟ فيما لو كان المورد موردهما واحد، يعني كما لو كان هذا المورد، هذا الإناء مثلا، قامت عليه البينة بأنه متنجس، والاستصحاب ماذا يقول؟ كانت الحالة السابقة طاهر والآن أشك في نجاسته فأستصحب الطهارة. هنا حينئذ ماذا سوف يكون عندي؟ بينة أو أمارة، العفو أمارة وأصل، فلا تصل النوبة للأصل. لماذا؟ لأن الأمارة حينئذ تكون رافعة لموضوع الشك. أشك في هذا الإناء بعد علمي بالحالة السابقة فأصحب الحالة السابقة. البينة ماذا تقول أو الأمارة؟ تقول حينئذ في هذه الحالة هذا الإناء متنجس، فلم أعد شاكا في نجاسته حتى أجري الاستصحاب. حينئذ نقول بحاكمية الأمارة على دليل الأصل، وبالتالي تقدم الأمارة عليه. ولكن موردنا ليس من هذا القبيل، بل موردنا متعلق الأمارة، يعني ما تعلقت به الأمارة أو ما قامت عليه الأمارة، ومورد جريان الأمارة غير مورد جريان الأصل. لماذا؟ الأمارة على ماذا قامت؟ قامت على نجاسة، مثلا قامت على نجاسة الإناء أحدهما، والدليل الأصل على ماذا قام؟ على الفرد، يعني أضع يدي على هذا الفرد فأشك في نجاسته أو طهارته، أضع يدي على الإناء الثاني وهذا الفرد أشك في نجاسته وطهارته. فحينئذ مورد جريان الأصل ليس هو مورد جريان الأمارة أو قيام الأمارة، فإذا اختلف الموردان فلا تكون الأمارة حينئذ حاكمة على الأصل. فماذا نفعل؟ سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى في باب تعارض الأدلة، وتقدم في الحلقة الثانية أن الشهيد الصدر يرى أن الأمارة تتقدم الأصل على الأصل بملاك الأخصية. ما معنى ملاك الأخصية؟ ملاك الأخصية أنه في كل مورد تجري فيه الأمارة أو تقوم الأمارة فلا يكون الأصل عليه، صحيح؟ يعني الآن أنا إذا قامت البينة على نجاسة هذا الإناء، هذا الإناء مورد جريان الاستصحاب أو صلاة الطهارة أم لا؟ نعم، لأنني أشك في نجاسته فهو مورد للأصل. ولكن مورد الأصل هل دائما هو مورد للأمارة؟ لا، قد لا تكون هناك أمارة على هذا الأمر، كما لو شككت في هذا الإناء نجد أو لا، ولا أمارة ولا بينة ولا أي شيء. فحينئذ لو أردت أن أقدم دليل الأصل سوف يلغى دليل الأمارة. لماذا؟ باعتبار أنه دليل الأمارة كلما وجد عندي دليل أصل، يعني وجد أصل عمل، فلو قدمت الأصل العملي حينئذ في هذا المورد فسوف يلغى الأمارة، على عكس لو قدمت دليل الأمارة فإن الأصل في هذه الحالة لا يلغى. لماذا؟ لأنه يوجد بعض الموارد يجري فيه الأصل ولا تجري فيه الأمارة، ولكن لا يوجد عندي مورد تجري فيه الأمارة ولا يجري فيه الأصل. هذا هو الخاصية عند شيء الصدر. فهنا في هذه الحالة تكون الأمارة مقدمة على الأصل، أو من باب الأظهرية والنصوصية ومشاكل ذلك ما سيأتي، ولكن لا من باب الحكومة. يعني حينئذ لأن الحكومة غير متحققة هنا، ملاك النظر والتفسير ليس بموجود لاختلاف المورد، فحينئذ نقول بتقديم البينة أو تقديم الأمارة على الأصل، ولكن من باب الأظهرية أو من باب الخاصية. ما هي الفائدة؟ هذا كله في الحالة الأولى. ما هي الفائدة؟ الفائدة أن حينئذ البينة هي التي تجري في المقام، هي التي تقوم على ويؤخذ بها العقل، هي التي تقوم على النجاسة ويؤخذ بها. أما دليل الأصل فلا تصل النوبة إليه، وبالتالي قامت البينة أو أخبرني الثقة بنجاسة أحدهما، فحينئذ هل يجري الأصل؟ لا يجري الأصل، فيكون العلم الإجمالي منجز، ولا يمكن جريان الأصول في الأطراف، ولا يجوز ارتكاب لا كل الأطراف ولا بعض الأطراف، لأن ارتكاب الكل يلزم منه مخالفة قطعية، والتزام البعض من استعمال البعض من البعض ترجيح بلا مرجح. واضح؟ وصلنا إلى النتيجة التي وصل إليها أصحاب الاتجاه الأول، ولكن ليس من طريقهم، طريقهم فيه خلل فني، فيه خلل صناعي، وطريقنا لا يشكو من أي خلل قط. هذا الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فسيأتي إن شاء الله. أركان منجزية العلم الإجمالي، قرأنا هذا المقدار صحيح، وصلنا إلى وتحقيق الحال، صح؟ وتحقيق الحال في ذلك أن البينة التي قامت على نجاسة، على النجاسة، نجاسة ماذا؟ يقول طارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، أي قامت على نجاسة أحدهما غير المعين، وأخرى يفترض قيامها على من؟ على الفرد المعين، مثلا على الإناء الأيمن، ولكن اختلط الإناء الذي كان أيمن صار أيسر، أو صار في الوسط لم أعد أميزه، فلذلك ثم يتردد موردها بين طرفين، أو لا، حتى أحيانا قد لا يكون كذلك، بل السامع، السامع في هذه الحالة ماذا؟ سمع من المتكلم أن الإناء الأيمن مثلا، أن الإناء الأيمن هو المتنجس، ولكن فيما بعد قال هل قال لي الإناء الأيمن أم الأوسط أم ماذا أم الأيسر، اختلط عليه الأمر. واضح؟ فهنا يكون قيامه على الفرد المعين ثم يتردد موردها بين طرفين أو بين أطراف، ليس بالضرورة فقط بين طرفين. أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين، عندي بينة قامت على نجاسة أحدهما، واضح، وهذا الجامع يعني يوجد له أطراف، هذه الأطراف مشكوكة فهي مورد لجريان الأصل، والجامع مورد الأمارة حسب الفرض، فيوجد عندي دليلان فلا يمكن رفع اليد عن أحدنا بلا مبرر. فلذلك يقول دليلين، فنواجه دليلين، أحدهما دليل الحجية، وطبعا كل منهما يقتضي نفي الآخر، واضح، كل منهما لذلك قلنا متعارضان، لأن كل منهما ينفي الآخر، فالأمارة تقول أحدهما نجس، فبالتالي لا يمكن جريان الأصل في كليهما لأنه مخالفة للبين. والأصل ماذا يقول؟ كل واحد من الطرفين مورد للأصل، مورد للبراءة مثلا، وهذا تأباه البينة، فما تقتضيه البينة يأباه الأصل، وما يقتضيه الأصل تأباه البينة، فلذلك يتحقق التعارض. دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤداها، ما هو مؤداها؟ نجاسة الجامع. واضح؟ قامت البينة على نجاسة الجامع، والمفروض دليل الأمارة ينجز المؤدى. والآخر دليل الأصل، مثلا كأصل الطهارة في موردنا، الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان. لماذا؟ لعدم إمكان العمل بهما معا. فهم إما نلتزم بالطهارة وإما نلتزم بالنجاسة، هل يمكن الالتزام بالطهارة والنجاسة؟ لا يمكن. والوجه الأول، أي وجه الأول؟ الوجه الأول الذي قال بأنه يكتفى بالعلم التعبدي، يفترض تمامية الدليل الأول، يعني يفترض دليل تمامية دليل الأمارة، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. والوجه الثاني الذي قال لا يكتفى بالدليل التعبدي بالعلم التعبدي، بل لابد من وجود علم وجداني، ماذا فعل؟ لا يفترض الفراغ عن ذلك، يعني لا يرى تمامية الدليل الأمارة، بل يرى تمامية دليل الأصل، فيقول لا محذور في جريانها. والاتجاه الصحيح طبعا هذا كما قلنا من ناحية فنية ليس صحيحا، لأنه سوف يقتضي رفع اليد عن دليل بلا مبرر. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين، لا تقديم أحد الدليلين على الآخر بلا مبرر. واضح؟ لأن تقديم أحد الدليلين على الآخر سوف يقتضي إهمال الآخر ورفع اليد عنه بلا أي مبرر وبلا أي برهان أو حجة. الآن هذا الإشكال الذي كنا، فإن قيل أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل، بعد أن قلنا أن دليل الأمارة يجعلها علما، هنا في هذه الحالة كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما، كما مثلنا له بالنسبة للإناء، قامت البينة على نجاسته، وهي في هذه الحالة هذا الإناء مورد شك، وكنا نعلم الحالة السابقة فنستصحب الحالة السابقة، ولكن متى نشك في هذا الإناء؟ إذا لم تقم البينة، وقد قامت البينة على نجاسته فارتفع موضوع الشك، فبالتالي لا مورد لجريان الأصل، هنا تكون الأمارة حاكمة على الأصل. لا في مثل المقام إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع. صحيح؟ أنا أشك في نجاسة أحدهما، جاءت البينة وجاءت الأمارة، ماذا قالت؟ الجامع متنجس. هل ساعة إذن يبقى عندي شك في الجامع أم عندي علم؟ عندي علم تعبدي في الجامع بناء على جعل الطريقية والعلمية، ولكن الأصل على ماذا قال؟ الأصل جاء في مورد الفرد لا في مورد الجامع، فما قامت عليه البينات ليس موردا لجريان الأصل، وما هو مورد لجريان الأصل ليس موردا للأمارة أو البينة. وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص بالفرد، فلا حكومة، بل لا بد من الاستناد حينئذ، إذا قلنا بتقديم البينة على الأصل أو دليل البينة على دليل الأصل، لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على طبع دليل حجية البينة أو الأمارة على دليل الأصل، من قبيل الأخصية كما بيناه أو نحو ذلك، مثل أظهرية ومشاكل ذلك، أو كالنصية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنهم يقولون أن الأمارات نص في الشمول لموارد الاجتماع مع الأصل، بينما الأصل ليس نص في شمولها لموارد البينة، فحينئذ يقدم ما هو نص على غيره، سيأتي إن شاء الله تعالى التعرض إليه. وبعد افتراض تقديم نرتب عليه آثار العلم الإجمالي، ما معنى يعني بعد تقديم البينة نرتب آثار العلم الإجمالي؟ من آثار العلم الإجمالي ما هو؟ وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فلا تجري أثار في كلا الطرفين لأنه سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا في بعضها دون بعض، فهذا ترجيح بلا مرجح. فيتعين ماذا؟ التعارض، يعني جريان الأصول وتعارضها وتساقطها، ويبقى العلم الإجمالي حينئذ على المنجمية. هذا كله في الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ أن يقوم تقوم البينة على نجاسة الفرد. واضح؟ هنا إذا قامت البينة على نجاسة الفرد المعين ثم اختلط وتردد أمره، فيكون مورد جريان الأمارة هو نفس مورد جريان الأصل، فحينئذ يقدم دليل الأمارة والبينة. لماذا؟ لأنه حينئذ بجعل الأمارة علما سوف يلغى الشك في مورد الأصل، ويرتفع موضوع الأصل فلا يجري. فحينئذ تقدم البينة على مورد الأصل، يعني دليل الأمارة حينئذ يكون حاكما على دليل الأصل ورافعا لموضوعه، وهو الشك في نجاسة الإناء، إذ لا شك مع قيام الأمارة التي صارت علما تعبديا. وإذا قدمنا الأمارة دليل الأمارة والبينة، فحينئذ نأتي ونرتب أثار العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ حرمة المخالفة ووجوب الموافقة. فلا تجري أطالة الطهارة في أي من الطرفين، يعني في الجميع، لأنه سوف يؤدي إلى مخالفة البينة ومخالفة العلم، يعني مخالفة البينة ومخالفة العلم، وسوف نقع في مخالفة قطعية، ولا يمكن جريان في البعض دون البعض لأنه ترجيح بلا مرجح، فيتعين عدم جريان الأصول مرة. وهذا ما معنى خالفنا الوجه الثاني؟ واضح؟ الوجه الثاني ماذا كان يقول؟ بجريان الأصول وبعدم اتفاق بالعلم التعبدي. بالوجه الحالة الثانية وافقنا الوجه الأول وخالفنا الوجه الثاني، ولكن ليس بنفس طريقهم، لأننا نحن رفعنا اليد عن دليل الأصل في كلا الحالتين بمبرر، يعني بحجة ببرهان، لا جذافا كما فعل الاتجاه الأول أو فعل الاتجاه الثاني. هذا تمام الكلام فيه. وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة. لماذا؟ لأن المفروض الأمارة قامت على نجاسة الفرد، فمورد الأمارة هو نفس مورد الأصل، للتنافي بينهما وحكومة الأمارة عليه، لأن البينة شهدت بنجاسة الإناء المعين فتكون نجاسته معلومة تعبدا، فيمتنع جريان أصالة الطهارة حينئذ. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة موضوعها الشك، وهنا لا شك مع قيام البينة والأمارة. ولما كان موردها، مورد من؟ مورد الأمارة غير معين، وهذا حسب الفرد، قامت الأمارة على فرد معين وترددت ومرددا بين طرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين. لماذا؟ للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما، ولا مسوغ لإجرائه في أحدهما خاصة، لأن ترجيح بلا مرجح، وبهذا يتنجز الطرفان معا ويسير المورد كما لو كان عندي علم وجداني، فلا يمكن جريان الأصل فيهما، فلا يجوز تركهما معا، ولا يجوز ارتكابهما معا، ولا يجوز ارتكاب أحدهما دون الآخر. واضح؟ هذا تمام الكلام في الركن الأول. فالركن الأول بالخلاصة أنه لا بد من وجود علم بالجامع، وهذا العلم بالجامع لا يفرق فيه ما بين كونه علما وجدانيا أم كونه علما تعبديا، فعلى كلا الصورتين وعلى كلا المنشأين لا يمكن جريان الأصول في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف، فحينئذ يتنجد العلم الإجمالي وتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. هذا الركن الأول. أما الركن الثاني من الأركان التي لا بد من توفرها في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وإلا فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، وما هي الوقوف على الجانب. قلنا أولا لابد من العلم بالجامع. هذا العلم بالجامع لا يسبي إلى الفرد. يعني الآن نحن هكذا وصلنا إلى هذه النقطة، مثلا نجاسة أحدهما. عندي الآن نجاسة أحدهما، يعني عندي طرف أول وعندي طرف ثاني. العلم وين صار؟ هنا العلم. هذا من شغله، هذا مورده. لا يشتغل حتى يكون العلم الإجمالي منجز، لا بد أن يكون هذا العلم واقف وين؟ على الجامع. ولا يسري هذا العلم لا إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف. لماذا؟ صار علم تفصيلي، لأنه حينئذ سوف أعلم بنجاسة أين الأول، هذا علم تفصيلي وليس علم إجمالي، أو أعلم بنجاسة النهاية الثانية، هذا علم تفصيلي وليس علم وجداني. فمن هنا لا بد من وقوف العلم على الجامع ولا يسري إلى
الفارغ. أما هذا الكلام لا يأتي على النقطة الثانية، على المرة الثانية التي نعملها
كيف؟
عن الوجهين. أن المرة قام بها أمانة على
الجامع على
الفردين، يعني هذا أحد الفردين على نوع من السريان. مثلا
لا، هو قلنا عن أول الآن. لا، هنا نقول لا يسري العلم من الجامع إلى أحد إيمان معين، يعني نقول إلى ذلك أول. هناك قلنا تردد، قامت البنين على نجاسة الإناء الأيمن، ولكن اختلط الأمر فأصبح مورده مرددا، فلا يوجد عنده علم تفصيلي. واضح؟ هذا الذي يختلف عن الحالة، وجه الحالة الثانية. هناك كان صحيح مورده الأول الطرف، ولكن طرف مردد بين الأول والثاني. هنا نقول نحن لا يسري إذا سرى من الجامع إلى الفرد المعين، انقلب هذا العلم من الإجمالي إلى التفصيلي وانحل العلم الإجمالي. وهذا طبعا سوف ينحل، هذا انحلال حقيقي سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه، الفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال واضح. فحينئذ إذا سرى العلم من الجامع إلى الفرد فسوف ينحل العلم الإجمالي وتسقط يسقط عن المنجزية. حينئذ هنا سوف يكون عندي تعرض الشيء الصدر بعد أن قال إذا سرى إلى الفرد سوف ينحل العلم الإجمالي إلى حالات تعمق العلم أو سريان العلم إلى الفرد، وذكر أربع حالات. الحالة الأولى هذه التي ذكرناها، ولكن سوف نوضحها أكثر. كيف؟ كما لو كنت أعلم بنجاسة أحدهما، جاء علم ماذا قال؟ علم بنجاسة الأول. أنا ماذا كنت أعلم؟ المعلوم بالعلم الإجمالي ما هو؟ نجاسة واحد من الإناءين. جاء من الخارج علم سواء كان مجدميا أو تعبديا، وقال لي أن الإناء الأول هو النجس من الإناءين. فحينئذ انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. واضح؟ فإذا انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، هذا هو النقطة لابد تحفظوها. في الأربع حالات لابد أن نطبق هذه الكبرى، وهي كلما انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فينحل العلم الإجمالي. فهنا انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لأن المعلوم بالإجمال ما هو؟ إناء من الإناء. وجاء العلم من الخارج ماذا قال لي؟ أنه عندي إناء الأول هو النجس. فحينئذ ينحل العلم الإجمالي. أما الحالة الثانية فستأتي إن شاء الله، فقط سنقرأ هذا النقطة. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين، كما لو علمنا أن الإناء الأول هو المتنجس لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة لمن؟ للطرف الذي الذي هو مورد العلم، إلا بالنسبة لذلك الفرد بالخصوص الذي سرى إليه العلم. وحيثما يحصل علم بالجامع، هذه هي من هنا، ثم يسري العلم إلى الفرد، يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالفرد. وانحلال العلم الإجمالي بالفرد له عدة أنحاء يذكر منها أربعة. الأول أحدها أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، وهذه عبارة أخرى عن انطباق المعلوم بالإجمال على معلومه بالتفصيل، بمعنى أن العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المرتب. كما لو فرضنا هكذا، هو كان يشوف عنده بريد أحمر وعنده بريد، أو خلينا نفسرهم بهذه العبارة، كان عنده علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو بحرمة، خلينا حتى نطبق أكثر، بحرمة أحد اللحمين، واضح؟ فهو يقول إما أن يكون هذا اللحم مذكى وإما أن يكون لحم ميتة. جاء العلم من الخارج ماذا قال؟ اللحم الأيمن هو ميتة. هو ماذا كان يعلم؟ بوجود ميتة، ولكن هل في هذا الطرف أو في هذا الطرف؟ جاءت البينة مثلا أو العلم ماذا قال؟ أن اللحم الأيمن هو الميتة. فحينئذ انطبق ما يعلمه بالإجمال على ما علم بالتفصيل، فينحل العلم الإجمالي. وإذا انحل العلم الإجمالي فنجري في الطرف الثاني أصالة الحل أو أصالة الطهارة أو أصالة البلاغة. ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول انحلال، فيتنجز بمقدار الفرد المخصوص بالنسبة للفرد المخصوص المعين، أما الفرد الثاني فنجري فيه أصالة البراء أو الحل أو الطهارة. النحو الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.